برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد، وأبدأها بالعناوين. مدينة اقتصادية مشتركة بين الأردن والعراق. مصر تتطلع لتصبح رائدة في تصدير الغاز المسال. سعودية تستهدف جعل الرياض من أكبر 10 اقتصادات في العالم. نبدأ من المنطقة الصناعية المشتركة بين الأردن والعراق والمحادثات التي جرت بين رئيسي وزراء العراق مصطفى الكاظمي والأردن بشر الخصاونة من أجل تسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة. واتفق الجانبان على أن أهم تلك الخطوات هي تحديد الامتيازات التي ستمنح للمدينة الاقتصادية وإجراءات تخصيص قطعة الأرض للشركة العراقية والأردنية للصناعة وتحديد كلفة بدل الإيجار للأراضي المخصصة لها واستثناء المنتجات العراقية والأردنية من أي نظام تسجيل للواردات يطبق لدخول أسواق كلا البلدين، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون والتكامل الصناعي في القطاعات الصناعية الدوائية أي الأدوية واللقاحات البيطرية والمبيدات الزراعية والملابس والصناعات الكيماوية والأسمدة من خلال التدريب والاستثمار وتوريد المواد الخام والسلع نصف المصنعة وإعادة تأهيل المصانع. حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي علاء الفهد لقوانين الاقتصاد:
العلاقة التجارية بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية علاقة تاريخية لها جذور تاريخية قديمة، خصوصا في مراحل الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي كان الجانب الأردني هو المنفذ الوحيد لدخول المواد الغذائية والدوائية للعراق، وأيضا العلاقة الطيبة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي بين البلدين هي علاقة تعاون وعلاقة مصالح مشتركة. حقيقة العمل على إنشاء منطقة تجارية صناعية بدأ الحديث عنه خلال عام 2019 عندما زار رئيس الوزراء السابق سيد عادل عبد المهدي المملكة الأردنية الهاشمية، وتم التباحث على إنشاء المنطقة لتوسيع التبادل التجاري خصوصا في مجال القطاع الزراعي وأيضا الدوائي باعتبار أنه الجانب الأردني متقدم في الجوانب الطبية والصحية. هذه المنطقة من المقرر أن يتم إنشائها محاذية للخط السريع الرابط بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا تكون امتداد للأنبوب النفطي، أنبوب التصدير النفطي الذي سيبدأ العمل به بين العراق والأردن، بحيث تكون هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية ليس للعراق والأردن فقط إنما لدول المنطقة بشكل عام، من حيث إنشاء مدينة صناعية كبيرة جدا تسهم بتحقيق فائدة اقتصادية للطرفين، وأيضا تكون منطقة للتبادل التجاري بحيث تكون منطقة حرة. والمؤمل أن يدخل الجانب المصري أيضا كشريك ثالث في هذه المنطقة، وأيضا هناك مباحثات مستمرة واتفاقات على هذا الجانب. متوقع أنه هذه المنطقة تكون الأكبر من نوعها المستوى العربي إذا تم إنشائها بالشكل المخطط له، وأيضا يعني هذه المنطقة ستسهم بتوفير البضائع للبلدين، وأيضا ستكون منها محطة للتصدير للبلدان الأخرى، كون العراق يتمتع بموقع استراتيجي مهم رابط بين أوروبا وآسيا وإنشاء القناة اليابسة، وهذا أيضا هناك عمل آخر في إحياء طريق الحرير مع الجانب الصيني وإنشاء ميناء الفاو الكبير وإنشاء القناة اليابسة الرابطة، فهذا أحد طرقها أن يكون عبر البوابات الأردنية. نتوقع التعاون أن يكون على يعني أكبر مما نشهده اليوم نتيجة التقارب السياسي، لأنه يعني هذا المشروع لا يخلو من الجنب السياسية، وأيضا زيادة التبادل النفطي بين البلدين وتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية.
تستعد مصر لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال من خلال إعادة تشغيل أحد أهم منشآت الإنتاج، والتي تستهدف القاهرة من خلالها أن تصبح مصدراً رئيسياً إلى أوروبا. وقال وزير البترول المصري طارق الملا إن منشأة دمياط المتوقفة عن العمل منذ 8 سنوات ستفتح بحلول نهاية فبراير شباط، وستعالج نحو 4,500,000 طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وترفع قدرة البلاد إلى 12,500,000 طن. وتخطط مصر لاستخدام موقعها لتصبح موردا رئيسيا للقارة العجوز التي تتحول بعيدا عن أنواع الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة مثل النفط والفحم. وستشحن مصر الغاز من حقل ظهر العملاق الخاص بها وكذلك بعض الغاز المستورد من إسرائيل. وبهذا الخصوص قال الدكتور محمد عبد الرؤوف خبير اقتصادات الطاقة والبيئة لقوانين الاقتصاد:
وضعية القاهرة ومصر بصفة عامة على خريطة الطاقة الإقليمية والدولية بالذات مع اكتشاف حقل ظهر العملاق وغيره من الحقول في الفترة الأخيرة، بحيث أنه حقق الاكتفاء الذاتي ورفع الإنتاج لأكثر من 7.2 مليار قدم مكعب يوميا. الموضوع ده تعزز بإنشاء منظمة إقليمية للغاز في الشرق المتوسط بتضم عدد من الدول في الشرق المتوسط منها طبعا الدول الأوروبية. الغاز هو مصدر الطاقة الرئيسي في خلال 20 سنة القادمة طبقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية. احنا عارفين ان اوروبا قارة جائعة للطاقة، شرق المتوسط منطقة قريبة جدا من اوروبا، فمن الطبيعي ان القارة الاوروبية تبحث عن تنوية مصادر الطاقة، طبعا اعتمادها الرئيسي على الغاز الروسي، بس بما ان في غاز متوفر وامن ومستدام بكميات كبيرة في شرق المتوسط فما فيش مانع ان احنا ننوع مصادر الانتاج، مصادر الاستيراد. شرق المتوسط وبالذات القاهرة لان هي اللي تمتلك مصانع الاسالة، فننشئ مصانع اسالة دلوقتي عايزين اكتر من 15 مليار دولار. مفيش اي دولة تقدر في شرق المتوسط تقدر تقوم بهذه الاصنافات الضخمة. صحيح انتاج مصر حاليا مع هذه الاكتشافات ليس بالكثرة وبالاستدامة المطلوبة، لكن احنا بنتكلم على ان القاهرة هي المركز الاقليمي للطاقة في شرق المتوسط، بتعتمد على الغاز المنتج في القاهرة والغاز المستورد من دول المحيطة. احنا عارفين في اتفاقيات مع أوبروس، في اتفاقيات مع اسرائيل، كل ده لاستيراد الغاز وتسهيله في مصنعي ادكو ودمياط. القاهرة بدأت تصدر الغاز في خلال 2019-2020، طبعا تقلص الانتاج شوية في 2020 بسبب جائحة كورونا. يعني احنا في 2018 كنا بنصدر 1.4 مليون طن غاز مسال. المصانع ادكو ودمياط للإسالة الاثنين لما اشتغلوا بكافة طاقتهم هنقدر نرفع قدرة البلاد الى 12.5 مليار طن. عندنا تصدير لأوروبا، برضو في بعض الدول الآسيوية زي باكستان، سنغافورة، الهند. ما ننساش ان مصر برضو موقعها استراتيجي قريب جدا من هذه الأسواق، ده بيديها ميزة نسبية بالمقارنة بقطر وإيران، هي دول أخرى غازية كان عندها طموح وخطط للتصدير لأوروبا. بس طبعا مع إنشاء المنظمة الإقليمية للغاز في الشرق المتوسط اللي تضم في عضويتها عدد من الدول الأوروبية، يعني الأمال كلها بتتضاءل إن هذه الدول قطر وإيران تصدر لأوروبا. يمكن يكون البديل إنها تصدر لمصر يعني عن طريق مصر، وقد يكون هذا بديل للتعاون مع كافة الدول في المنطقة بحيث أنها تصدر إنتاجها المجمع عن طريق القاهرة لأوروبا. متوقع كمان أن خلال الفترة الجاية مع ظهور لقاحات كورونا وفي خلال أشهر قليلة يعني الأمور المتوقع أنها تتحسن والاقتصاد العالمي يبدأ في التعافي هيبدأ زيادة على الغاز، فكل الأمور بتدفع أن القاهرة فعلا هتلعب دور كبير في مجال تصدير الغاز المسال في الفترة القادمة. طبعا بتعتمد القاهرة على روسيا وعدد من الدول الأخرى، مش روسيا بس، يعني عندنا تعاون مع شركات عالمية كبيرة زي شيل وشركات فرنسية وماليزية وأسبانية، بس برضو التقنية بقت سهلة ومتاحة. والجانب الروسي مدرك لأهمية منطقة شرق المتوسط، وده أكبر دليل إن هو دخل في اشترى حصة في حقل ظهر تواجد في سوريا. يعني فكل الأمور بتدفع إن لا يعني ده مصدر للطاقة ومنطقة دي غنية، فلابد من التعاون بحيث فايدة تعود على كافة الأطراف سواء مع إقليمية أو حتى دولية من اللي تستثمر في مجال الغاز.
وإلى السعودية التي تخطط لجعل الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم حسب ما صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقال الأمير السعودي إن مدينة الرياض تشكل ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتكلفة خلق الوظيفة فيها أقل من 30% من بقية مدن المملكة، وتكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل ب 29% من بقية المدن في السعودية. وأشار إلى وجود خطط لإنشاء محميات ضخمة حول مدينة الرياض لتحسين الوضع البيئي للمدينة، إضافة إلى مشاريع بيئية في المملكة سوف يعلن عنها لاحقاً. حول هذا الموضوع قال الدكتور علي بوخمسين الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية والمستشار الاقتصادي السعودي.
هذا يأتي انسجاما مع التوجه السعودي لتطوير مصادر الدخل وتنويع مصادر الدخل وخلق مصادر دخل جديدة لتقليص الاعتماد على النفط، وهذا كله يأتي ضمن ما انبثقت عنه الرؤية الوطنية 2030، والتي تضمنت أيضا الارتقاء بمستوى المدن السعودية من حيث الحياة الاجتماعية وجودة الحياة فيها، ومن حيث حجم الفرص الوظيفية، ومن حيث مستوى الرفاهية التي يتمتع بها المواطنين والمقيمين في هذه المدن. هذه كلها تصب في استراتيجية تطوير مدينة الرياض التي سيعلن عنها خلال الأربعة أشهر القادمة، والتي تحدث عنها سمو الأمير مبينا أن محاور هذه الاستراتيجية الرئيسية ترتكز على أولا الارتقاء بالمستوى البيئي والحضري لمدينة الرياض عبر تطوير المحيط البيئي لهذه المدينة وتبني مشاريع تشجير بملايين الأشجار لتحسين جودة الحياة في هذه المدينة ولتقليل كمية الغبار وتخفيض درجة الحرارة، وهذا كله سينعكس إيجابا على جذب مزيد من السكان وتحسين المستوى المعيشي في هذه المدن، بالتالي ينتقل إلى تحقيق الهدف الثاني بخلق طلب عالي مكون من حجم سكاني كبير. كما بين سموه في حديثه بأنه المدن الاقتصادية الكبرى في العالم مثل لندن وطوكيو هي تعتمد في الأساس على وجود كثافة في الطلب، بما يخلق حركة اقتصادية قوية في هذه المدن، وحيث أن الرياض حاليا تضم قرابة 7 مليون نسمة، وخلال 10 سنوات القادمة من المتوقع أن يرتفع عدد السكان فيها ليصبح 15 إلى 20 مليون، وهذا يأتي انسجاما مع تطوير الرقعة الحضرية وتوسيع الرقعة الحضرية في مدينة الرياض وتنفيذ المشاريع البيئية المستهدفة المتكونة من مجموعة من الحدائق، حديقة الملك سلمان المعلن عنها التي يصل حجمها قرابة 3 مرات سنترال بارك في لندن، وهناك مشاريع الرياض الخضراء وغيرها من المشاريع البيئية وغيرها من المشاريع الحضرية التي تستهدف إلى إنشاء تجمعات في محيط مدينة الرياض بهدف أن تكون هناك مستوى مدينة عصرية تلبي متطلبات ساكنيها، حيث أن الرياض في الأساس تحتوي على بنية تحتية جيدة تمكنها من استيعاب هذا الكم السكاني والتوسع السكاني. هذا كله يصب في عنصر الارتقاء بمدينة الرياض لكي تكون من أكبر 10 مدن اقتصاديا في العالم. ذلك ينسجم مع المحور الثالث الذي تحدث عنه سموه بأن يكون لدى الرياض أكبر مدينة صناعية في العالم، وسيحرص أن تكون هذه المدينة مرتبطة بالعديد من مدن المملكة ودول الخليج عبر شبكة خطوط سكة حديدية، كما هي مرتبطة بطرق البرية، بالتالي سيكون هناك قدرة على إيصال منتجات هذه المدينة الصناعية وإيصال المواد الخام اللازمة لتشغيل هذه المدينة الصناعية بكل يسر وسهولة من وإلى هذه المدينة، وبالتالي تدفق منتجاتها إلى عموم مناطق المملكة ودول الخليج. هذا كله يؤدي في النهاية إلى أن يكون استراتيجية تطوير مدينة الرياض نموذج يحاكي في نجاحه استراتيجية تطوير منطقة نيوم، وما أسفرت عنه بالإعلان عن مشروع مدينة ذا لاين التي تعتبر بجانب الرياض ربما المدن الأكثر تركيزا على النمو السكاني في الفترة القادمة، كما أوضح سموه لما ستكون ثاني استراتيجية بعد استراتيجية نيوم، وستتبعها استراتيجيات أخرى للعديد من مناطق المملكة في الشرقية وفي عسير وفي مكة المكرمة.
وحول منافستها لبقية مدن العالم من حيث البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، أضاف أبو 50:
ما لا شك فيه أنه بتطبيق استراتيجية تطوير مدينة الرياض الأخيرة هذا سينجم عنه تعزيز الجاذبية الاستثمارية من الناحية التنافسية لمدينة الرياض، حيث أنه من المعروف تاريخيا أن الرياض تتمتع ببنية تحتية استثمارية متميزة جدا كانت تؤهلها لاقتناص الفرص لاستقطاب أي مستثمرين يخرجون من أي اقتصادات مجاورة كالاقتصاد في دبي أو الاقتصاد في حد دول الخليج أو حتى من خارج دول منطقة الخليج، كانت تعتبر وجهة استثمارية مفضلة لدى المستثمر الأجنبي أو حتى لدى رؤوس الأموال الوطنية التي عادت من الخارج إثر أزمة الانهيار العقاري في أمريكا في عام 2008، حيث كانت هذه الأموال الوطنية موجودة بالخارج ورجعت للرياض بدلا من أن تذهب لمدن أخرى، وهذا أمر طبيعي أعتقد لأن المستثمر يفضل توافر بيئة استثمارية آمنة وذات طلب قوي ومستدام، وهذا يتوفر حقيقة في مدينة الرياض سابقا وسيزداد توافره في المستقبل، وسيضاف إليه عوامل جذب أخرى، حيث أنه التجمعات السكانية المرتقبة التي ستكون في مدينة الرياض بما يصل تعدادها المستقبلي من 15 إلى 20 مليون سيخلق هناك قوة طلب قوية مستدامة بين قوسين ذات مستوى جودة مالية، أي أنه هناك قدرة إنفاقية عالية لديهم، وهذا ما يميز السوق السعودي والمستهلك السعودي أنه لديه قدرة عالية على الإنفاق الاستهلاكي وتفضيلات إنفاقية عالية. من هنا أصبح الأسواق السعودية جاذبية استثمارية. تاريخيا نجحت المملكة في استقطاب رؤوس أموال وطنية كانت موجودة في الخارج رجعت للداخل، ورؤوس أموال أجنبية تم توطينها محليا. حتى على صعيد الاستثمار في من قبل دولة الإمارات نلاحظ أنه تصاعد بوتيرة مرتفعة في الآونة الأخيرة في مدينة الرياض وجدة وكبريات مدن المملكة بإنشاء العديد من المولات التجارية والمشاريع الترفيهية، كذلك هناك أموال قطرية، كذلك هناك أموال كويتية، كذلك هناك أموال من خارج دول الخليج.
وبهذا الملف نختم حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعة أخبارنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. ألقاكم الأسبوع القادم، إلى اللقاء.